عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أشوقنا والله إلى رمضان، فاللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، كل عام وأنتم بخير. إذا كنا نريد أن نبلغ رمضان بسلام فلنؤدي حقوق جيراننا. وقد أوصى الله ورسوله وجبريل بالجار، سبحان الله. الجار له منزلة عظيمة في الإسلام، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار، وصية بعد وصية بعد وصية، جارك جارك جارك، الجار الجار، حتى ظن النبي أن الجار سيكون واحدا من الورثة من كثرة الوصية عليه. وجبريل لم يأتي بشيء من عنده، جبريل عليه السلام أرسله الله عز وجل ليوصي بالجار. طيب وإحنا هنروح بعيد ليه؟ طيب تعال خذ الآية مباشرة. قال ربنا سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله قيلا، قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. الجار القريب اللي هو ابن عمك ابن خالك أخوك، والجار ذي القربى والجار الجنب يعني الجار الأجنبي. وأعطى القريب يعني تكلم عنه قبل الأجنبي، لأن طبعا القرابة لها منزلة. فوصى بالجار، وصى بالجار أن تكرم الجار. ولذلك من هذه الصور في صور الجوار أن يكون مثلا الجار لك، مش لازم يكون جار فقط في البيت، هو المفروض ان الجار في السكن، لكن الجار في المتجر، الجار في السوق، الجار في المزرعة، الجار في المكتب، الجار في درس من الدروس، كل هؤلاء جيرانك. الجار في السفر، رفيق لك في السفر وجار لك في سفرك. الجار في مدينة، مدن مجاورة لبعضها، فهذه المدينة لها حق على المدينة المجاورة لها، وهكذا. الجار له حقوق، الجار له حقوق، أولها أن تكف الأذى عنه، فلا يعني تؤذي جارك، لأن إيذاء الجار من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. يعني من شروط الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو من تمام إيمانك بالله سبحانه وتعالى، ألا تؤذي الجار، لأن الجار له حق عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه، البوائق اللي هي الأذى والشرور، لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. يعني الإيمان لا يكتمل عندك حتى تؤمن الجار. ومن حقوق الجار ألا تخونه في غيابه، لأن أنت أقرب واحد لجارك وعارف موعد خروجه وموعد دخوله، فمن الكبائر أن تخونه في بيته. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الذنوب بعد الشرك أن تزاني حليلة الجار، أن تزاني حليلة الجار. جارك بيسلم عليك وبيدخل وربما جالك بهدية وبيضحك في وجهك، وهو مش عارف أنك بتخونه وأنت خائن له، فعايش معاك على صفاء وأنت عايش معاه على غش، بتخونه في أهله. فاحذر أن تخون جارك في أهلي، لأنها من أكبر الكبائر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد أحل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذي يؤذي الجار، أحل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذي يؤذي الجار. واحد من الناس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث ده حديث عند الإمام أحمد وإسناده حسن. هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى الجار، يقول يا رسول الله الحقني جاري مبهدلني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر. فصبر، لما فاض بيجي يا رسول الله جاري يؤذيني، فقال اصبر 3 مرات. لما جه بعد كده اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اطرح متاعك في الطريق، هات عزالك وقعد بيه في الشارع. ليه؟ عشان الناس هتمر، مالك يا فلان واخد عزالك وقاعد في الشارع ليه؟ تقول لهم فلان الجار أذاني، فلان الجار أذاني، يوم الناس يقول الله ينتقم منه، الله يلعنه. فعلا عمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره، بقى الناس كل شوية عمالة تلعن في هذا الجار المؤذي. فلما وجد اللعنة شغالة عليه والدعاء شغال عليه، فرجع تاني وقال لجاره ارجع لبيتك وإن شاء الله لا أوذيك أبدا، رد متاعك ولا أوذيك أبدا. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام يعني عالج القضية بما يستحق هذا الرجل، جاب لنفسه اللعنة، والرسول قاصد أنه يتعرض للعنة الناس. إذن الذي يؤذي الجيران يستحق اللعنة، فلو لعنته يستحق اللعنة، لأن الأصل عدم لعن المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله، فما ينفعش انك انت تلعن ايه مسلم. كذلك من الامور التي تنبغي مع الجار المحافظة على ماله وعلى بيته وعلى اولاده، وعدم الاعتداء على هذه الحقوق، لان التقصير في الجار ايذاء له. ومن هذا التقصير التكبر عن قبول هديته. يعني مثلا بعض الناس يبقى عنده جار يقول لك احنا ساكنين في مكان ما حدش يعرف حد، ايه المانع انك انت تتعرف على الجار لتعارفه كما قال الله عز وجل، تساعده تدخل عليه بهدية، اما انك تتكبر عليه او ترى مثلا انه عامل وانت رجل لك منصب فهتتعامل مع عامل او تقبل هدية عامل بترد الهدية لأنه عامل، فده من إيذاء الجار. ومن صور التقصير أيضا في حقوق الجيران عدم الإجابة لدعوته، يقول لك يعني الجيران دول أنا ما أنا بعتنيش بيهم، أروح لهم ليه؟ ده الواحد فيهم ما يستاهلش إن أنا أروح له. التكبر على هؤلاء الناس يعد من أذى الجيران. ومن صور إيذاء الجيران أيضا الخصومة، كثرة الخصومة معهم والتهاجر معهم، ومشكلات بسبب الأولاد، خانق ابو جيران وعملين يردحوا البعض، الجار الجار ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ومن صور التقصير في الجار أيضا ترك الإحسان إلى الجار الغريب، سيب الجار الغريب عشان غريب مش معروف، أو فتترك الإحسان إليه. لماذا تترك الإحسان إليه؟ أحسن، والله تعالى يقول وأحسن كما أحسن الله إليك. فالإحسان إلى الناس لا جزاء له إلا الإحسان من الله عز وجل، كما قال ربنا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هنراجع نفسنا مع جيراننا ونعامل جيراننا ونهادي جيراننا. والله يا أخواني أنا يعني بحاول أقول عايز كل جار كده أكون هديته هدي، إن شاء الله يكون يا ربي يعني حاجة بسيطة، كتاب أي شيء، المهم أشعر أن كل جار أعطيته هدي. تهادوا، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.